هذا هو الدرس 61 من دروس التفسير، وهو الدرس 9 من تفسير سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 37 وتنتهي بنهاية الآية 43. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآية الأولى من سياق اليوم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وفي آخر آية من درس الأسبوع الماضي تحدثنا عن قول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه هي الآية 36، أولها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وآخرها: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبين أول الآية وآخرها مناسبة ظاهرة، فالله يدعو الناس جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، وينجد الله سبحانه وتعالى بالمتكبرين، لأن الإنسان المتكبر لا يمكن أن يستقر التوحيد في قلبه. الإنسان المتكبر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الإنسان المتكبر لا يمكن أن يتحلى بأي خلق كريم، لأن الإنسان المتكبر أناني، ينظر من خلال نفسه ويرى الأشياء من داخله، هو يريد أن يأكل هو ويتمتع هو وبعده السلطان. هذا الإنسان المتكبر الله سبحانه وتعالى نفى محبته، وبين ربنا أنه لا يحبه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الاختيال هو مظاهر المتكبر في حركاته وسكناته. للمتكبر حركات معينة، وللمتكبر سكنات معينة، وللمتكبر مشية معينة وجلسة معينة وأسلوب تعامل معين، وهذا هو الاختيال. وللمتكبر أسلوب في ملابسه، أسلوب معين. أما الفخر فهو أسلوب كلام المتكبر. المتكبر إذا تكلم يتكلم بأسلوب معين. وإذا جلست إلى إنسان متكبر ساعة أو بعض ساعة فإنك تعرفه من حديثه. كلمة أنا تتكرر على لسانه كثيرا، بعمل وبدون عمل. هو يحب أن يحمد وإن لم يفعل شيئا، وهذا هو الفخر الذي نفى الله سبحانه وتعالى أنه يحبه. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، قال بعدها: ولا فخر، يعني انا لا اقول هذا الكلام فخرا ولا مباهاة، ولكني اقوله من باب التبليغ، ولو انه سيكون نبي بعدي لتركت هذه او هذا الامر ليبلغه، ولكنني بلغته لانه ليس هناك نبي بعدي، فانا ابلغه بدافع البلاغ. يا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وليس بدافع الفخر والمباهاة، لان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم عدد لنا الله سبحانه وتعالى بعض صفات المختالين الفخورين، او باختصار المتكبرين. وقد قلنا في الاسبوع الماضي ايضا ان الكبر هو ابو كل الجرائم، وان كبر ابليس كان اول جريمة ظهرت على وجه الارض، وانك لو درست اي جريمة تقع على هذه الارض لوجدت ان لها اساسا من الكبرياء، كبرياء الناس وغطراسة الناس هي سبب الجرائم. بين الله سبحانه وتعالى ان من صفات المتكبرين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، صفة عجيبة مركبة من ثلاثة مراحل. المتكبر بخيل، ثم هناك شيء أشد أنه داعي إلى البخل، يأمر الناس بالبخل ويعلم الناس البخل. هناك شيء ثالث يكتم ما آتاه الله من فضله، لا يحب أن يظهر أمواله ولا أن يظهر غناه للناس، لأنه بخيل بهذا المال ولأنه يعلم الناس البخل. قالوا إن هذه الآية نزلت في اليهود قاتلهم الله. اليهود كانوا يسكنون المدينة، والرسول والمهاجرون معه هاجروا إلى المدينة، وكان في المدينة جماعة من الأوس والخزرج سموا فيما بعد الأنصار، لأنهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. هؤلاء الأنصار فتحوا بيوتهم للمهاجرين، وفيهم يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن اليهود تضايقوا جدا لكرم الأنصار، ونصب اليهود أنفسهم دعاة للأنصار يعلمونهم البخل. اليهود لا يكتفون ان يكونوا بخلاء، وانما يريدون ان يعلموا الاخرين البخل ايضا، فاخذوا يعلمون الانصار البخل ويدعونهم الى البخل، يقولون لهم: لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين، انفقوا على اولادكم وضراريكم، اتركوا اموالكم لاولادكم وضراريكم، اتركوا هؤلاء يعودون الى بلادهم التي جاءوا منها. هذا الكلام كانوا يقولونه للانصار الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ثم قالوا ان قوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، قالوا ان المقصود به ان اليهود كانوا يكتمون العلم الذي جاء في التوراة والذي كانت فيه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكتمون هذا العلم ولا يبلغونه للناس حتى لا يتبع الناس محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ما قالوه في سبب نزول هذه الآية. قالوا إنها نزلت في اليهود وموقفهم من الأنصار حينما أخذوا يعلمونهم دروسا في البخل. قد يكون هذا صحيحا، المهم عندنا هو مدلول الآية، فالآية تنجد بكل بخيل، وتنجد أكثر وأكثر بالذي يعلم الناس البخل، وتنجد أكثر وأكثر وأكثر بالذي يخفي ما آتاه الله من فضله علما كان أو رزقا، فهؤلاء يبغضهم الله سبحانه وتعالى ويندرجون تحت قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه صورة يبغضها الله. وصورة أخرى يبغضها الله أيضا وهي لا تقل شراسة ولا عبوسا عن هذه الصورة، وهي صورة جماعة من المنفقين ينفقون أموالهم لكن ليست في سبيل الله ولكن في سبيل الجاه والشهرة، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس رياء وسمعة، هم ينفقون المال ليقال إن فلان منفق وفلان متصدق وفلان من الناس الطيبين الذين يبذلون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هذا نراه في دنيانا كثيرا، كثير من المتصدقين لا يقصدون وجه الله بصدقاتهم وإنما يقصدون الظهور وحب السمعة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد السمعة سمع الله به حتى يفضحه في عقر جهره، فالذين يريدون بأعمالهم السمعة يسمع الله بهم يعني يشهر الله بهم ويفضحهم الله سبحانه وتعالى. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس مراعاة للناس، نحن مطالبون بأن ننفق أموالنا ولكن لا رئاء الناس ولكن ابتغاء مرضات الله، وهذا هو الفرق بين عمل المؤمن وعمل الكافر. فالمؤمن عمله مع الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فهو يقصد رضا الله سبحانه وتعالى وهو يقصد وجه الله وهو يقصد سبيل الله وهو يقصد ابتغاء مرضات الله. أما الكافر فلا يهمه إلا كلام الناس وثناء الناس ورأي الناس، فهو يتظاهر مع الناس ليقول الناس عنه إنه متصدق وإنه خير وإنه منفق. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة التي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة، هؤلاء الثلاثة هم العلماء والمنفقون والشهداء، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من توقد بهم النار، لأن النار وقودها الناس والحجارة، فهؤلاء أول وقود تصعبه النار. أما العلماء يقال لهم ماذا فعلتم في علمكم؟ كنا نعلم الناس ونعلم الحكمة، يقول الله لهم كذبتم، وتقول الملائكة كذبتم، إنما كنتم تقولون أو كنت تقول ليقال فلان عالم وقد قيل ذلك ثم يؤمر به إلى النار. وما يقال للعالم يقال للمتصدق أيضا، ماذا فعلت في مالك؟ كنت أتصدق بمالي، يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما كنت تتصدق ليقال كريم وقد قيل ذلك ثم يؤمر به إلى النار. وكذلك بالنسبة للشهيد يؤتى به ماذا فعلت؟ قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وبطل وقد قيل ذلك. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ثم بين الله سبحانه وتعالى السر الكامل في قلوب الذين يعملون أعمالهم للرياء. هناك ناس يصلون رياء ويصومون رياء ويحجون رياء ويزكون رياء بل ويقاتلون رياء ويعلمون رياء، هؤلاء جميعا ماذا في قلوبهم؟ إنهم كفر بالله وباليوم الآخر، كفر برغم صلاتهم وقيامهم وزكاتهم وحجهم وأعمالهم كلها. قد يقول قائل إنهم ليسوا كفرة، إنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويظن كثير من الناس ان النطق بهذه الكلمة فارق بين الكفر والايمان، وهذا خطأ. ان مجرد النطق بهذه الكلمة لا يفرق بين كافر ومؤمن. المهم ان يخرج الانسان من افعال الكافرين الى افعال المؤمنين، من عقائد الكافرين الى عقائد الموحدين، من انفعالات الكافرين الى انفعالات الموحدين. يتحول الانسان من كافر الى مؤمن، بحيث تتغير الصورة تماما، بحيث اذا التقيت بمؤمن تحس بان له اسلوب معين وسلوك معين ومنهج معين وطريقة معينة، بحيث لا يختلط في نظره انسان مؤمن بانسان كافر. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. قال بعض المفسرين ان هذه الآية ايضا نزلت في اليهود. وهنا سؤال، كيف يقال عن اليهود انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر؟ واجاب المفسر فقال انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ايمانا نافعا، فهو ايمان شكلي، ايمان ميت، ايمان لا تحيا به القلوب، فهو ايمان تقليدي موروث. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لو كانوا يؤمنون بالله لكانت اعمالهم خالصة لوجه الله، لو كانوا يؤمنون بالله لعظموا الله ووقروه، لو كانوا يؤمنون بالله لخافوا الله ورجوه وحده ولم يخافوا من احد غير الله، ولم يرجوا احدا الا الله. ولو كانوا يؤمنون باليوم الاخر لعلموا انهم محصورون الى هذا اليوم المشهود الذي يجازى كل انسان على ما عمل، وفي هذا اليوم الاخر الذي تحشر اليه الخلائق وتجازى فيه الخلائق. ان الناس في ذلك اليوم لا يحاسبون على الاعمال الظاهرة فقط، وانما سيحاسبون اولا وقبل كل شيء على اعمال القلوب. اعمال القلوب اولا هي التي سيحاسب عليها العباد. القلوب المظلمة، القلوب النيرة، هذه القلوب تحاسب على ظلمتها، وهذه القلوب تحاسب بنورانيتها، لأن القلوب هي مناط نظر الرب سبحانه وتعالى. فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لعملوا لهذا اليوم، ولكانت كل أعمالهم مصروفة إلى هذا اليوم، لكن المرائين والمتكبرين يعملون لهذه الدنيا فقط، يعملون ليومهم فقط دون انتظار للغد أبدا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ما هو السبب الذي جعل بعض الناس يبخل ويعلم الناس البخل، وبعض الناس الآخر يرائي ويعلم الناس الرياء؟ لأنهم صاحبوا الشيطان، حالفوا الشيطان، عاهدوا الشيطان، وبعبارة مختصرة عبدوا الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم يقول الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما الشيء أو ما هو الضرر الذي يقع بهم لو أنهم آمنوا بالله؟ ما هو الضرر؟ لماذا لا يؤمن الناس بالله؟ لماذا لا يؤمنون باليوم الآخر؟ لماذا لا تكون أعمالهم خالصة لوجه الله؟ ولماذا يعملون الأعمال ويوجهونها إلى الناس؟ فلان يعمل العمل ليقدره رؤساؤه، فلان يعمل العمل ليحصل على حظوة عند رؤسائه، فلان يعمل العمل ليصفق له الناس، فلان يعمل العمل ليزني عليه الناس. شيء عجيب، الذين يعملون الأعمال لوجه الناس والذين يعملون الأعمال لوجه الله من الذي سيربح؟ الذين يعملون الأعمال لوجه الناس رأيناهم وعرفناهم وشاهدناهم ووجدناهم أخطر الناس صفقة وأحط الناس حياة وأنكد الناس حياة. وهنا أقول لكم إن الذي يربط مصيره بإنسان تكون مصيبته سوداء عندما يموت هذا الإنسان أو يضيع. وارجعوا بالذاكرة للوراء قليلا، تعلمون أن في هذه البلد بالذات كان هناك ناس صبروا وعظموا وارتبطت مصائرهم بفرج، ثم ضاع الفرج ومات، وضاعوهم أيضا بضياع فرج. إن هؤلاء عملوا أعمال كثيرة وتعبوا، تعبوا فعلا، سهروا فعلا، وعملوا من أجل فرض، ثم مات الفرض فضاعوا بضياع الفرض. لكن الذين يعملون لله ويخلصون وجوههم لله سبحانه ويلجؤون بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم إلى الله وحده لا يضيعون أبدا، لأن ربهم لا يموت، لأن ربهم لا ينام، لأن ربهم لا يغفل. قد تعتري فترات يعذب فيها هؤلاء الناس يعيشون حياة مزعجة مخيفة، لكن الأمان يكون من القلوب. لو كان إيمانهم صادقا فإن الإيمان الأمان يكون من قلوبهم، لأن الإيمان والأمان مترافقان، والإسلام والسلام متوائمان. لا تجد إنسانا مسلما لا يحس بالسلام، ولا تجد إنسانا مؤمنا لا يحس بالأمان. الذي يربط مصيره بربه ويربط عمله بربه لا يضيع ولا ينهزم ولا ينهار. وإن فاتته الدنيا فما أقصر الدنيا وما أقصر عمرها، إن أمله كبير باق في الله وحده. فلا تجعلوا أملكم في الرجال، ولا تربطوا مستقبلكم بالرجال، ولا تصرفوا أعمالكم للناس. الناس يموتون، الناس يضيعون، الرجال يفنون. لو كنتم عقلاء فلا تربطوا حياتكم بحياة مخلوق، ولا تربطوا مستقبلكم بمستقبل إنسان أيا كان هذا الإنسان. فالناس يموتون، والناس يضيعون، والناس يفشلون، والناس يغلبون، والناس ينهزمون. لكن اربطوا أعمالكم بالله وحده حتى تعيشوا سعداء أمناء، وتحشروا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لماذا لا يربط الناس مصيرهم بالله؟ أنت تريد منفعة عاجلة، أنت تكذب من أجل هذه المنفعة العاجلة، أنت تغش، أنت تتسلق، أنت تتلفظ، أنت تنتهز الفرصة، أنت تسرق صبح الآخرين ومال الآخرين، وتأخذ اللقمة من أفواه الجياع، وتتملق وتخادع من أجل أن تكون شيئا في هذه الدنيا، من أجل أن تكون أميرا، من أجل أن تكون وزيرا، من أجل أن تكون عظيما، من أجل أن تكون كبيرا. لكن المؤمن لا يفعل هذا، لأن المؤمن أكبر من هذا كله، لأن المؤمن ارتباطه ارتباطا أكبر من الدنيا وما فيها، لأنه ارتباط موصول بالآخرة دائما بالله الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهنا يقول الله في الآية الحادية والأربعين لرسوله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآية 40 حددت مبدأ، هذا المبدأ هو أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية حددت أن ميزان الثواب والعقاب في يد أمينة، يد الله العادل الرحمن الرحيم، لا يضيع من ميزانه أيها الإخوة مثقال ذرة. وعلى خلاف المفسرين في تقدير الذرة، منهم من قال إن الذرة لا وزن لها، ومنهم من قال إن الذرة هو نوع من النمل الأحمر، ومنهم من قال إذا وضعت يدك في التراب ثم حملتها فكل ما علق بيدك ذرة، ومنهم من قال إن الذرة هي التي تراها في ضوء الشمس المنسرب إلى غرفتك المظلمة. كلها أقوال. فالذرة شيء صغير ضئيل، ومع ذلك فهو لا يضيع في ميزان أعدل العادلين وأرحم الراحمين وخير الحاسبين وأسرع الحاسبين. الله لا يظلم مثقال ذرة، سواء كانت هذه الذرة معصية أو طاعة. أما الطاعات فهي عند ربنا وبفضله ورحمته، ليست ذرات وإنما هي جبال عظيمة من الخير يعظمها ربنا سبحانه وتعالى لنا. وأما أعمال الشر فإنها توزن ولو كانت ذرات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا عن ثواب الطائعين يعطيهم الأجر العظيم. هذه الآية 40 حددت الثواب والعقاب، لا مجاملة لا محاباة على الإطلاق. ثم تجيء الآية 41 فتقرر أو تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه ذات يوم فقال لعبد الله بن مسعود، وكان من قراء القرآن وحفظته، قال له اقرأ علي، اقرأ علي القرآن. شيء عجيب حير عبد الله بن مسعود نفسه، كيف يقرأ عبد الله بن مسعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل أساسا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ القرآن عليك وهو أساسا نزل عليك يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. وأخذ عبد الله بن مسعود يقرأ، وقرأ من سورة النساء، قرأ 40 آية كاملة حتى وصل إلى قوله تعالى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كان الرسول مطرقا وكان عبد الله بن مسعود مطرقا، ولكن شيئا كان يحدث لم يره عبد الله بن مسعود، كانت عينا النبي تدركان. نبهه إلى ذلك واحد من الصحابة، قال لعبد الله بن مسعود أو أشار إليه، انظر رسول الله يبكي. وقال له رسول الله، حسبك يا عبد الله. كفى. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. هذه الآية التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحدها، أو هي الآية التي تضحك جماهير المتمثلين أو أدعياء الإسلام في هذا الزمان. هذه الآية هي التي تجعلهم يعيشون في تواكل وكسل وخمول، ينتظرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادته سيزور من أجلهم وسيكذب من أجلهم. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشاهد صلى الله عليه وسلم إن الشهيد صلى الله عليه وسلم بكى، الشهيد بكى، لكن المشهود عليهم الذين وقفوا في إثار الاتهام يضحكون من أعماق قلوبهم ولا يحسون شيئا لأنهم لا يفهمون شيئا. الشهيد بكى، فكيف لا يبكي من يشهد عليه ومن تقام عليه الشهادة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد شهيدا عليهم من أنفسهم كما جاء في سورة النحل، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء؟ يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهد على هؤلاء. وهنا نجد أن هناك إضافة في صحيح مسلم وفي تفسير ابن جرير الطبري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع الآية من عبد الله بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قاله عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أنه يشهد على الذين عايشهم من أصحابه ومن المكذبين به الذين رآهم، وهذا خلاف ما يشيع بين جماهير المسلمين في هذا الزمان، إذ ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم، فحياتي خير لكم ومماتي خير لكم. وهذا الكلام مناقض للحقيقة لسببين. السبب الأول أن موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن خيرا أبدا، فهم يقولون إنه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، بينما الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة حلت بنا هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني هو قوله، القول المنسوب إليه: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، فحياتي خير لكم ومماتي خير لكم. بينما الثابت في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف ينافي هذا، ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. وقوله تعالى الرسل، الألف واللام للاستغراق، يعني جميع الرسل. يوم يجمع الله الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد منهم، فيقول لهم ربهم وهو أعلم بهم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقولها مع المرسلين جميعا، يقولها بعد هذه الآية بقليل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وما جاء في القرآن الكريم جاء مثله في الحديث الشريف أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة، فأقول أصحابي أصحابي ردوهم علي، فيقولون: إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، فأقول: سحقا سحقا بعدا بعدا، يقولون له: إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، وهؤلاء هم أصحابه الذين كانوا يعيشون معه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم القيامة الذي عبر الله عنه بقوله يومئذ يعني يوم القيامة، وهو يوم طويل كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يوم القيامة يمر الكافر بمراحل تتلوها مراحل. المرحلة الأولى أن الكافر يرى بسمادة عقله وتفاهة تفكيره أنه لو حلف كذبا على الله فإن هذا ينجي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلف لله كذبا كما كان يحلف للناس في الدنيا كذبا. وكما قلنا مرارا إن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. الإنسان الكذاب يموت كذابا ويبعث كذابا. هؤلاء الكذابون بعثوا يوم القيامة فحلفوا لله كذبا كما كانوا يحلفون لنا في الدنيا كذبا. والآية الثانية تقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين، ما أشركنا أبدا، هذا كذب. وهنا يختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الله سبحانه وتعالى يختم على هذه الأفواه الكاذبة والألسنة التي تحلف زورا فلا تنطق، ثم تتكلم الأيدي وتتكلم الأرجل وتتكلم الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يخرس الله هذه الألسنة ثم تنطق الأيدي والأقدام والجلود والأعضاء، كل عضو ينطق بجريمته وبالجرائم التي ارتكبها. هذه المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ريتني كنت تراب، يا ريتني ما أجبت. وهذه الآية تقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. تسوى بهم الأرض يعني تخسف بهم الأرض. هذا الأمل كافرين عمرهم ما كانوا يتمنوا الموت أبدا. كان الواحد منهم يتمنى أن يعمر 1,000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، كان يتمنى أن يعيش 1,000 سنة. لكن أمنية الكافر الوحيدة اليوم أن يموت، أن تسوى به الأرض، أن تختف به الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ينطقون بكل شيء، يعترفون بكل شيء، لا يخفون شيئا. مراحل الكذب، مراحل الحلف الكذب انتهت، ثم اصبحوا يشهدون على انفسهم وينطقون على انفسهم. ثم تجيء الايه 43 وفيها يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى.
في سبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة كانوا دائما يدعون الله أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا. كان عمر يدعو الله ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا: ننتفع بما في الخمر من منفعة. فقاف الدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دعي عمر فقرأت عليه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الحرمة تكون إنك تبتعد عن وقت الصلاة فلا تصلي وأنت سكران. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة كان يرفع صوته ويقول: ألا لا يصلين سكران. السكران ما يصلي، ألا لا يصلين سكران. فلما نزل قول الله تعالى، قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. دعي عمر فقرأت عليه الآية فقال: انتهينا يا رب انتهينا. وبدا المسلمون التنفيذ فورا، كل الدنان دنان الخمور اريقت وزقاق الخمر كسرت ومن كان في فمه فضلة خمر تقيأها، وانتهى في لحظة وجود الخمر في المجتمع الاسلامي في ذلك الوقت. الشيء العجيب في هذا الخبر هو سرعة الإسلام في القضاء على الصفات السيئة التي يعيش فيها مجتمع من المجتمعات. جاء في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وقد نقله عنه صاحب كتاب في ظلال القرآن، كيف حاربت أمريكا الخمر. قالوا ان امريكا اعلنت الحرب على الخمر سنة 1919 واستمرت، صدرت قانون سموه قانون الجفاف، وقالوا قانون الجفاف تهكما على هذا القانون. وقانون الجفاف يقضي بمنع الخمر في امريكا، واستمر هذا القانون يعيش 14 سنة حتى سنة 1933 حيث ألغي هذا القانون. العجيب في هذا الأمر أنه في خلال 14 عاما ماذا فعلت أمريكا لمحاربة الخمر؟ فعلت أمريكا الآن $60,000 للدعاج، 260 مليون دولار للدعاج، 250 مليون دولار نفقات للحرب، 10 بلايين صفحة ألفت في المهاجمة الخمر وبيان أضرارها، أرقام مهولة جدا. بالنسبة 300 نسمة أعدموا، 353 ألف حبسوا، أموال لا طائل لها صودرت، 40 بليون وربعمائة ألف مليون من الأموال صدرت أيضا. كل هذا وفشلت أمريكا في 14 عام أن تحارب الخمر، فلما فشلت ألغت القانون. لكن بالنسبة للقرآن الكريم ثلاث آيات الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. حس الرجل المسلم كان متمثلا في عمر، لم يكتفي عمر بهذه الآية وإنما طلب المزيد، اللهم بين لنا في الخمر بيانا سبيلا. ثم تنزل الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دعي عمر فقرأت عليه. عمر يرى أيضا أن هذه الآية لا تكفي لإنهاء الخمر من هذا المجتمع. تنزل الآية الثالثة والنهائية فيقول عمر عند قوله تعالى فهل أنتم منتهون، انتهينا يا رب انتهينا. لم تصرف ملايين الدولارات ولم تؤلف 10 بلايين صفحة لمهاجمة الخمر، لم يحدث كل هذا، ولم تصدر قوانين، ولا 14 سنة في تدعيم القانون وملايين الجنيات و300 نسمة تقتل، كل هذا لم يحدث، وإنما 3 آيات تقرأ يكون بعدها فورا انتهينا يا ربي انتهينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقالوا إن سبب نزول هذه الآية أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دعا مجموعة من الصحابة لتناول الطعام، وكان فيهم علي بن أبي طالب، وأنهم قاموا إلى الصلاة، وأن إمامهم الذي صلى بهم قرأ سورة قل يا أيها الكافرون وكان سكران، قل يا أيها الكافرون، فقرأ أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما أعبد، ولم ينطق لا الناس الموجودة في الصورة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه اللامات تركها وقرأها كلها بدون نفس. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، هذه دعوة إلى المسلم أو دعوة للمسلم إذا قام للصلاة أن يعي ما يقول وما يقرأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من صلاتك إلا ما عقل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي الآية عدة أحكام، الحكم الأول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قالوا إن هذا الحكم خاص بدخول المسجد أو المرور فيه للجنب، فإنه لا يحل له دخول المسجد وهو جنب إلا إذا كان عابر سبيل، يعني إذا كان مضطرا لدخول المسجد لأن فيه مكانا سيغتسل فيه أو لأن منزله لا يمكن الدخول إليه إلا إذا مر بالمسجد، كما قالوا إنما بيوت الصحابة كانت مشرعة إلى المسجد وكان الواحد منهم لا يستطيع أن يدخل إلا إذا مر من المسجد، ولا جنبا إلى عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بين الله سبحانه وتعالى في هذا حكم التيمم. وهذه الآية نزلت أيضا أو سبب نزول هذه الآية أن أمنا عائشة رضي الله عنها ضاع عقدها للمرة الثانية، وعقد عائشة ضاع مرتين، المرة الأولى في غزوة بني المصطلق والمرة الثانية في غزوة المريسيع. في المرة الأولى كانت حادثة الإفك، وفي هذه المرة الثانية لما ضاع العقد وكان عقد استعارته من أختها أسماء، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يبحث عن هذه القلادة أو هذا العقد، ثم جلس أو نام على فخذ السيدة عائشة، وجاء أبوها أبو بكر يقول لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبها وهي تخشى أن تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد بحثوا كثيرا ثم أثاروا البعير الذي كانت تركبه السيدة عائشة فوجدوا العقد تحت الراحلة، فقال أسيد بن حضير: ليست هذه بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه المرة الثانية التي يعلم الله فيها الأمة خيرا. فنزل بهذه، كانوا المسلمين حبسوا فأصابتهم جنابات ويريدون أن يغتسلوا وليسوا على ماء وليس هناك ماء، فماذا يفعلون؟ إنهم لا يعرفون إلا الوضوء. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أحدث حدثا أصغر، أو لامستم النساء، الحدث الأكبر وهو الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، تيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا، الصعيد هو ما على وجه الأرض، تضرب بكفك ضربة تمسح بها وجهك ثم يجيك إلى الرسل، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وبهذه الآية وآية سورة المائدة علم الله المسلمين كيف يتيممون إذا فقدوا الماء أو كانوا مرضى أو كانوا مسافرين. علمهم الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج عليهم في الدين، فمن كان مسافرا أو مريضا فليتيمم، أو لم يجد الماء فليتيمم أيضا. وبهذا ينتهي درس اليوم.